بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. عنوان: خلقت الدنيا لحكمة. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل، كقوله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهو يوم القيامة، يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله ميقاتهم أجمعين يجمعهم كلهم، أولهم وآخرهم، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لا ينفع قريب قريبا، كقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله جل عظمته: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا. وقوله جل وعلا: ولا هم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال: إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله بخلقه، إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان حكمة الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه وفي أحكامه وفيما يشرعه وفيما يقدره سبحانه وتعالى. هو خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، وخلق ما بينهما، وخلق الجن والإنس بالعدل. خلق الله الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. وخلق كل شيء للإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلق تفضيلا، أوجده لعبادته وتوحيده وطاعته، وخلق له كل شيء. فالله تعالى خلق السماوات والأرض بحكمة، ونفى عن نفسه العبث واللعب والباطل. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، وهم الكفار، لا يعلمون أن الله خلق الخلق هذه الحكمة العظيمة، ولذلك ظلوا عن الأمر الذي خلقوا له، كما قال سبحانه وتعالى: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذا خلقت بالحق لمجازاة ولمجازاة كل نفس، كل نفس تجزى بما عملت، والله تعالى لا يظلم أحدا، فلا ينقص أحدا من حسناته ولا يحمل أحدا أوزار غيره. هذا هو الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من حسناته من ثواب حسناته أو يحمل أوزار غيره. هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه ونفعه عن نفسه، قال: لا أظلم اليوم، والذي حرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، خلافا لأهل البدع الذي فسروا الظلم بتفسيرات باطلة، كجبرية فسروا الظلم بأن الظلم غير متصور وغير واقع، هو تصرف المالك في غير ملكه، قالوا لا وجود له، أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر وكل شيء في ملكه فلا يتصور الظلم، وخلافا للقدرية الذين فسروا الظلم الذي يشبه الخالق بالمخلوق، قالوا: ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله من المخلوق فإنه يكون ظلما من الخالق لو فعله, وهذا من جهلهم وضلاله. فالله سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق وبالعدل لمجازاة العباد وليعلم الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال سبحانه وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير من الناس الكثرة الكاثرة هم أهل الجهل, كما أن كثيرا من الناس هم الذين لا يؤمنون, وكثير من الناس هم الذين لا يشكرون, وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالواجب على المسلم أن يعبد الله وأن يخلص له العبادة وأن يكون من هؤلاء القلة الذين استثناهم الله والذين هم وفقهم الله في جهاده نفسه ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم, عمله بما أوجب الله عليه على حسب وسعه واستطاعته. ثم قال سبحانه إن يوم الفصل ميقات المجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. يوم الفصل هو يوم القيامة, له أسماء عديدة, سمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الخلائق, ويسمى يوم التغابن لأن المؤمنين يغبون الكفار, وله أسماء عديدة يسمى من أسمائها القارعة والصاخة والحاقة والقيامة إلى غير ذلك من الأسماء. بين الله تعالى أن يوم الفصل هو ميقات الناس جميعا الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله. إن يوم الفصل ميقات أجمعين, كل الناس لهم وقت محدد ميقاتهم وموعدهم مع الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة حينما تنتهي هذه الدنيا ويأمر الله إسرافيل وينفخ في الصور فيموت الخلائق ويخرب هذا الكون بسبب خلوه بالتوحيد والإيمان, ثم يأمر الله يموت الناس ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة البعث فيخرج الناس من قبورهم بعد أن تعود الأرواح إليهم للوقوف بين يدي الله تعالى للحشر والجزاء والحساب. فهو موعد مؤقت الجميع إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا, في هذا اليوم لا ينفع أحد أحد, القريب ينفع قريبه والبعيد من باب أولى, بل إن القريب يتمنى أن يكون له عند قريب حسنات حتى يأخذها ويستمدها ويتخلص منها, بل إن القريب يفر من قريبه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم وما يشأ من أغنيه, كل مشغول بنفسه, كل لا يسأل إلا عنه, لا يحد على أحد, لا ينظر أحد إلى أحد. ولهذا الناس حينما يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا ليس عليهم ثياب ولا يستطيع أحد ينظر إلى أحد بشدة الهول, كل مشغول بنفسه, كل يتهم نفسه. لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض, فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك, كل مشغول بنفسه, ذهول عند الناس ذهول, يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وكل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه الحالة ما ينظر أحد إلى أحد, الإنسان يذهل يكمل ذهول في أمر دنيوي يمر على الشخص ولا ينظر ما كأنه رآه ولا يسلم عليه ولا يتكلم معه مذهول, فإذا لقي لما قد فلان انطرت عليه ما سلمت عليه ما علمت ولا رأيتك ومر من عنده لأنه مذهول, وهذا في الدنيا فكيف في الآخرة, فكيف الهول العظيم في الآخرة. يوم لا يغني المولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون, لا أحد ينصر بعضهم بعضا والبعيد من باب أولى إلا من رحم الله, لا يغني إلا رحمة الله, من رحمه الله فهو المنصور, إلا من رحمه الله إنه هو العزيز القوي الذي لا يغلب ولا يهضم جانبه, الرحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي. نعم.
قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. عنوان حال المشركين وعذابهم يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والأثيم أي في قوله وفعله وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست خاصة به. روى ابن جرير أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام من غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد تقدم نحوه مرفوعا. وقوله كالمهل، قال: كعكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. وقوله خذوه أي الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره 70,000 منهم. وقوله فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد: خذوه فاعتلوه أي خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم أي وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وذلك أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله من ذلك. وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لست بعزيز ولا كريم. وقوله إن هذا ما كنتم به تمترون، كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولهذا قال هاهنا إن هذا ما كنتم به تمترون.
نعم، هذه الآيات في شأن الكافر والعياذ بالله، وما أعد الله له من العذاب والنكال الشديد، وأنه يأكل من هذه الشجرة، شجرة الخبيثة، إن شجرة الزقوم، وهي الشجرة الملعونة في القرآن التي ذكر إن شجرة، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ومعنى الملعونة هي المذمومة التي ذمها الله، واللعن هو الذم سواء كان باللعن أو بغيره. اللعن يسمى الذم يسمى لعن. إن شجرة، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة المذمومة التي ذمها الله، وهي شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أعدها الله طعاما للأثيم، الأثيم الذي ارتكب الإثم، وأعظم الإثم هو الكفر، فهي طعامه، ويدخل في ذلك أبو جهل دخولا أوليا، وتشمل جميع الكفرة، هذا الأثيم اسم جنس بكل من ارتكب الإثم والكفر نعوذ بالله، فهذا طعامه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني أن أنه يكون كالمهل وزي العكر يغلي في البطون كغلي الحميم، ويقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وهذا خطاب الملائكة: خذوه فاعتلوه ادفعوه على ظهره وسوقوه سوقا عنيفا، ثم اقذفوه في وسط الجحيم. خذوه فإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وكما سمعنا في الحديث أن الملك يضربه على أم رأسه حتى ينفتح دماغه، ثم يصب الحميم نعوذ بالله فينزل إلى أمعاءه، فيمزق أمعاه وتخرج من قدميه نسأل الله السلامة والعافية، ولا يموت، يعاد مرة أخرى، لا يموت فيها ولا يحيا. وكذلك الجلود، كلما انتهت الجلود بدلها الله جلودا غيرها، وهكذا، فهو لا يموت فيستريح ولا حياة طيبة نسأل الله السلامة، لا يموت فيها ولا يحيا نعوذ بالله، يجد له العذاب نسأل الله السلامة والعافية، ويعظم خلقة الكافر كما جاء في الحديث حتى يزداد عذابه. جاء في الحديث إن غرس الكافر مثل جبل أحد، يعظم خلقته حتى يزداد عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، الحميمة الماء الحار الذي انتهت حرارته وبلغت الغاية في الحرارة، فيغلي في بطنه كغلي الماء الذي اشتد غليانه، نسأل الله السلامة. ويقال الملائكة خذوه فاعتلوه، يعني سوقوه واضربوه وادفعوه إلى نار جهنم واقذفوه في وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يقال له على وجه التبكيت والإهانة ذق، يعني قاسي حرارة العذاب والألم جزاء أعمالك الخبيثة وكفرك بالله عز وجل، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت قد يكون عزيز وكريم في الدنيا، هذا من باب الإهانة والتبكيت والتبخ له، أنت العزيز الكريم في الدنيا، أنت المهان الآن، ذق هذه الإهانة. رحمك الله، نسأل الله السلامة والعافية، ذق إنك أنت العزيز. ثم يقال للكفرة إن هذا العذاب الذي تشاهدونه هو الذي تشكون في يوم القيامة، إن هذا ما كنتم لي تنترون تشكون. الآن زال الشك عنكم، زالت الريبة، رأيتم، أعلنتم. وفي الآية الأخرى أخبر الله عنه يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص فارجعنا نعمل صحيحا المقبل، الآن عرفنا، الآن كل شيء اطلع عندنا، زال البحرج والكذب، الآن مصدقون، رجعنا مرة أخرى إلى الدنيا حتى نعمل صالحا. قال الله تعالى في آية القرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليك. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. عنوان: حال المتقين ونعيمهم في الجنة. لما ذكر حال الأشقياء عطف بذكر السعداء، ولهذا سمي القرآن مثاني، فقال إن المتقين أي لله في الدنيا في مقام أمين أي في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب، في جنات وعيون. وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم. وقوله يلبسون من سندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، وإستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان، وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش، متقابلين أي على السرر، لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله كذلك وزوجناهم بحور عين أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر إليهم كلما أرادوا. وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها الصلاة والسلام. وروى عبد الرزاق عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قوله: ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال: فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك، الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها، لعلهم يتذكرون أن يتفهمون ويعلمون. ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند، قال الله لرسوله مسليا صلى الله عليه وسلم، مسليا له وواعدا له بالنصر، ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك: فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الآية. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آخر تفسير سورة الدخان، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
وهذه الآيات فيها بيان حال السعداء، والله سبحانه وتعالى في آيات في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن بين حال السعداء وحال الأشقياء، وصفات المؤمنين وصفات الكفار، وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار. القرآن مثالي سمنا فيه صفة أولى وأولى، حتى يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، لا يطغى عليه الخوف فييأس ويقنط من رحمة الله، ولا يغلب عليه الرجاء فيكون آمنا من مكر الله ويستغفر المعاصي، لا يغلب عليه الرجاء فيكون يستغفر المعاصي ولا يخاف، لأن الخوف يمنعه من ذلك، ولا أيضا كذلك يغلب عليه الخوف فيأس من رحمة الله ويتشائم ويقنط ويسوء الظن بالله لأن معه الرجاء. وهكذا فالمؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. ولهذا الله تعالى سمع القرآن مثالي، الله نزل أحسن الكتاب المثالي، تثنى فيه الأحوال، تذكر فيه صفات المؤمنين وصفات الكفار، ونعيم المؤمنين وعذاب الكفار، وهكذا حتى يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. قال: إن المتقين في مقام أمين، المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة، هؤلاء هم المتقون. ثم المتقون لهم اتقوا الله وجعلوا بينهم من عذاب الله وقاية وحذروا من الشرك والمعاصي، فصاروا أهل السعادة. إن المتقين في مقام أمين، في مقام في الدنيا وفي الآخرة، في مقام في الدنيا من العزة والنصرة والطمأنينة والثقة بوعد الله ونصره، وفي مقامنا وفي الآخرة في تمتع بذلك كرامته وجنته سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. إن في مقامنا في جنات بساتين، سميت جنات لأنها تستر ما فيها من كثرتها وتداخل بعضها، في جنات وعيون، عيون تجري والأنهار تجري من تحت بيوتهم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق المتقابلين، هذا لباسهم، من أنواع الحرير، والحرير أنواع، منهم هو رقيق ومنهم هو غليظ والاستبرق الذي هو بريق ولا معان يلبسون من سلس ويستبرق متقابلين يعني كم في الآية الأخرى إخوان العاصر المتقابلين يعني أهل الجنة يقابل بعضهم بعضا على الكراسي لا يولي أحد منهم ظهره لما بينهم من الألفة والمحبة والله تعالى نزع ما في ما الضغائن التي في قلوبهم فصاروا إخوة متحابين يلبسون المستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين زوجهم الله بحور العين وهي النساء الجميلات والحورة هي التي فيها البياض والحمرة والعين واسعة العين والسواد والبياض فيهما جمال مع زوجاتهم التي في الدنيا وكل مؤمن في الجنة له زوجتان ليس في الجنة فيها عجب الجنة ليس فيها عجب وكل مؤمن له زوجتان هذا عام وهذا عام لكل أحد كل واحد أقل له زوجتان ولا وهناك زوجات أخرى من الدنيا ومن الحور العين ومنهم له زوجات متعددة لكن هذا بيان للأمر العام الجميع اللي يشتركون فيه يدعون فيها بكل فاكهة آمنين كل ما طلبوا من الفاكهة فإن يحصل لهم آمن من انقطاعها ومن تأخرها كل ما طلبوا يحصل لهم وكل ما أرادوا حصل لهم لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ بها عين صلاك المظلة لا يذوقون فيها الموت وهذا من كمال اللذة لا يذوقون فيها الموت لأن يعني الله سبحانه أمنهم من الموت بخلاف أهل الدنيا فإنهم فإن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم كما قال بعض السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل الدنيا نعيمهم فالتمسوا نعيما لا موت فيه هو نعيم الآخرة نسأل الله كريم فضله لا يذقون فيها الموت أبدا إلا الموتة الأولى هذا سفر منقطع والمعنى لكن الموتة الأولى حصلت لهم في الدنيا هذه التي ليس هناك موتة بعدها لا يذقون فيها الموت لكن الموتة الأولى حصلت وانتهت لا يذقون فيها الموت الموتة الأولى وكذلك فهم أمنوا من الموت وأمنوا من المرض وأمنوا من الشيخوخة والهرم وأمنوا من الهم والغم والنكد في صحة دائمة وشباب دائم وراحة دائمة ونعيم دائم نسأل الله المغفرة نسأل الله يجعلنا في المغفرة لا يذقنا في المسلمة الأولى ووقاهم ربهم على الجحيم هذا أيضا من كمال النعيم فهم حصلوا على المطلوب وسلموا من المرهوب ولا يحصل أمن بهذا الأمر حصلوا على المطلوب كل ما يتمنون حصل لهم وأيضا سلموا وأمنوا من العذاب وأنه لن يأتيهم عذاب ولن يسهم عذاب ووقاهم ربهم على وجهه فضلا من ربك هذا فضل سبحانه وإحسانه لعباده المؤمنين أدخلهم الله في رحمته بسبب أعمالهم الصالحة فمن عمل صالحا فإن الله تعالى يثيبه الجنة بسبب العمل والدخول الجنة برحمة الله لكن العمل سبب الرحمة فمن جاء بالعمل لا نفس الرحمة ومن لم يأتي بالعمل لا نفس الرحمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحدكم الجنة برحمته قالوا ولا أنت بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن تعمل الله برحمته منه فضل وفي حيث سددوا وقاربوا ولن تحصل يعني الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العمل كاملا كما يقول 100% بل الإنسان محل النقص والتقصير ولكن يسدد ويقارب ويحاول السداد ويحاول القرب والله تعالى يتجاوز عنه سددوا وقاربوا ولن تحصوا ثم قال سبحانه فإنما يسرناه بلسانك يعني يسر الله هذا القرآن بلسانك يعني باللغة العربية التي هي أفصح اللغات وأعلاها فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وهذا فيه بيان شرف اللغة العربية وأن أشرف اللغات وأم اللغات اختارها الله لأن تكون لغة القرآن والسنة والناس في هذا الزمن ذهبوا في اللغة العربية وصاروا يتعلمون اللغات الأخرى اللغة الأجنبية ويصرفون ينفقون الساعات الطوال والأشهر والسنين في تعلم اللغات وزهدوا في اللغة العربية ولا سيما في هذا العصر الذي صار الناس الآن لا يتكلمون إلا باللغات الأجنبية وصار كل شيء الآن يترجم باللغات الأخرى حتى في الأدوية وغيرها، وحتى الكلمات، وحتى الكلمات الدارجة، وحتى الأشياء التي في البيوت، وصارت تخاطب باللغة الأجنبية. وهذا لا شك أن هذا نقص عظيم. الواجب أن تحيا اللغة العربية وتعاد، ويسمى بها كل الأشياء التي جاءت باللغات الأخرى تترجم باللغة العربية. هذا هو الواجب، حتى تظهر هذه اللغة، حتى يتبين شرفها والعناية بها. فإنما يستمر الإنسان فلا فارتقب إنهم مرتقبون. هذا في بيان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين والمؤمنين على الحق، وهم يرتقبون ما أعد الله لهم من النصر والعزة والتمكن، والعزة والتمكن في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب. وأما أعداؤهم فإنهم سوف يرون ما يسوءهم. فارتقب إنهم مرتقبون، إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن كثير رحمه الله وإياه تفسير سورة الجاثية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله وإياه يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، وقوله عز وجل وتصريف الرياح أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبا بريه وبحريه.
صبا والدبور متقابلتان، دبور هذه الشرقية ريح مهلكة، والصبا ريح طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرف بالصبا وأوركت عادم بالدبور. الريح أنواع، منها ما هو مهلكة وهي الدبور، منها ما فيها النصر. الصبا اسم للريح التي ينصر الله بها، نصر الله بها نبيه، والدبور اسم للريح المهلكة. ولهذا جاء في الحديث الإرشاد إذا هبت ريح اللهم جعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قوم عاد وهم لما رأوا السحب أمامه قالوا هذا عارض المطران، قال الله بل هم استجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء لأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الريح عذاب، الرياح رحمة. نعم.
دبورا وصبا بريه وبحريه، ليله ونهاره، ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم لا ينتج. قال سبحانه وتعالى أولا لآيات للمؤمنين، ثم يوقنون، ثم يعقلون، وهو ترقي من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى.
يعني أول الإيمان، ثم بعد يأتي بعدها اليقين، ثم يأتي بعدها التعقل، العقل الكامل. الإيمان أولا يدخل القلب، ثم يتقوى الإيمان في اليقين، ثم يتقوى فيعقل الإنسان بعد ذلك، يعقل عن الله أمره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه. نعم.
قال عصر عنك هذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهي قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
هذه الآيات من أول سورة الجاثية افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة حاميم، وسبق الكلام على الحروف المقطعة وأن من الناس من تكلف وفسر هذه الحروف، بعضها أرجع كل حرف إلى اسم من أسماء الله، وهذا تكلف، وهذه الحروف الله أعلم بمراده بها. ومنهم من قال أن هذه الحروف تدل على عظمة القرآن وأن القرآن من هذه الحروف، ومع ذلك عجز البشر أن يتم مثله مثله بسورة، ولهذا يأتي بعد الحروف المقطعة الانتصار للقرآن: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، ألف لام ميم صاد كتاب نزل، وهكذا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أن يعني هذا القرآن تنزيل من الله وأنه نزل من الله بواسطة جبرائيل، وفيه دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، في الرد على المعتزلة الذين قالوا أنه مخلوق، والرد على الأشاعرة الذين قالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا وإنما اضطر ففهم القائم بنفسه الكلام القائم بنفسه فهو المعنى القائم بنفسه فعبر به عن هذا القرآن. هذا كلهم من أبطل الباطل، تنزيل في إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون التنزيل إنما يكون من أعلى من فوق إلى أسفل، دل على أن الله في العلو. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله سبحانه وتعالى اسمه الذي لا يسمى به غيره، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، العزيز ذو العزة والغلبة، الحكيم في شرعه وقدره وجزائه سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في السماوات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة والعبر لآيات دلالات على قدرة الله ووحدانيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، لآيات للمؤمنين ليس لكل أحد بل لمن كان عنده إيمان قذف الله بقلبه الإيمان، أما من صرف قلبه وزاغ قلبه نسأل الله فلا ينتفع. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، في خلق إنسان إذا تأمل مثل خلقه هذا المخلوق العجيب أعجب العجائب، هذا الإنسان أعجب من كل شيء، هذا الإنسان مكون من لحم ودم وعصب وعظام وله أحوال، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويرضى ويغضب ويبيع ويشتري ويحزن، وله تصرفات وأعمال عجيبة، هو عجيبة العجائب. يتأمل الإنسان في خلقه قاده ذلك إلى وحدانية الله وإخلاص العبادة وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بث من دابة، وكذلك ما بث في الأراضي في الأرض من الدواب التي تنتشر على ظهرها في البحار والبراري والقفار التي لا يحصي عددها إلا الله، آيات دلالات لكن ليس لكل أحد لقوم يوقنون. فالأولى في آيات للمؤمنين الذين من الله عليهم بالإيمان ودخل لما في قلوبهم، والثانية آيات الذين استقر لما في قلوبهم ووصلوا لدرجة النقي في خلقهم ومثل من دابة آيات لقوم يقول. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون، لقوم لا يتعقلوا، دخل لما في قلوبهم واستقر حتى صار يقينا ثم وصلوا إلى درجة العقل تعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف الليل والنهار تعاقبهما، الليل يأتي بعده النهار والنهار يأتي بعده الليل ولا يسبق أحدهم الآخر، وكذلك الليل فيه القمر والنهار فيه الشمس، الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون. قال ابن عباس فلكة كفلكة المغزل دوران واستمرار، يطلب هذا هذا ويطلب هذا حثيثا، يرسل ليلا النهار يطلبه حثيثا ولا يتغير فلا يتبدل في نظام بديع محكم، وتنشأ من يطول هذا ويقصر هذا، فيطول النهار في الصيف حتى ينتهي نهايته ثم يرجع حتى يتم يبلغ غاية القصر، ويطول الليل في فصل الشتاء وهكذا، ويأتي الظلام في فصل الخريف وفصل الربيع، وهذا لا يتغير على مر السنين وكر الأعوام والدهور. هذا يدل على حكمة الله العظيمة وبديع صنعه، وأنه سبحانه وتعالى مدبر، وأنه الحكيم، وأنه مستحق العبادة. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، المطر سماه رزقا لأنه يكون سببا في النبات، والنبات فيه الرزق الحيوان والآدميين، وتصريف الرياح وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض، وتصريف الرياح كذلك الرياح وما أنواعها كما سمعنا الدبور والصبا وغيرها، ومنها رياح تلقح ومنها رياح عقيم لا تفيد، أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون عن الله عز وجل. فهذه الأمور العظيمة إذا تدبرها الإنسان وتأملها ومن الله عليه، فإنه يكون مؤمنا موقنا متعقلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم صل وسلم عليك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه، يقول تعالى تلك آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات، نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق، فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم، أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين، أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله. ولهذا قال يسمع آيات الله تتلى عليه أي تقرأ عليه، ثم يصر أي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا كأن لم يسمعها أي كأنه ما سمعها. فبشره بعذاب أليم أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا، أولئك لهم عذاب مهين أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال من ورائه جهنم، أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا، ولهم عذاب عظيم. ثم قال تبارك وتعالى هذا هدى يعني القرآن، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وهو المؤلم الموجع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، هذه الآيات فيها بيان عظمة القرآن وبيان حكمة الله عز وجل وفضله على المؤمنين وعدله في أعدائه الكافرين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه الآيات القرآنية أنزلها الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بالحق، أنزلها بالحق وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت كذلك ولم يؤمن بها الكفار فبأي شيء يؤمنون؟ إذا كان القرآن أنزله الله بالحق وهو الحق سبحانه وتعالى ماذا يريدون؟ هذا ما الحق إلا الضلال. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ المعنى أن هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة لا حيلة فيهم، عميت قلوبهم نسأل الله السلامة والعافية، فلا يؤمنون بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكلام والذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو الحق سبحانه وتعالى وهو الصادق في قيله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك، ويل شدة العذاب والهلاك لكل أفاك أثيم. الأفاك هو كثير الرفك والكذب في قوله، هو الأثيم الذي يفعل الإثم في أعماله، وأعظم الإثم هو الكفر، ثم إليها المعاصي والكبائر. توعده الله، توعد الله لمن ساء قبح قوله وفعله، فقوله قبيح وهو الإفك والكذب، وعمله قبيح وهو الكفر والمعاصي. ويل له من شدة العذاب والهلاك، ومن كفره وإصراره على الكبائر أنه لا يؤمن ولا يقبل الحق مع وضوحه، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا، لا ينقاد إلى الحق ولا يقبل الحق، بل هو مستكبر مستنكف عن عبادة الله، كأن لم يسمعها، كأنه ما سمع كلام الله. فبشره بعذاب أليم، والبشارة تكون في الخير وفيه في الشر، هذه بشارة بالشر، بشره بعذاب أليم، عذاب موجع وهو عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تهديد وعيد الكفرة إن استمروا على كفرهم أن هذا مصيرهم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إذا علم الكافر شيئا من آيات الله القرآن سمعها أو حفظها وعلمها استهزأ بها وسخر منها. إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، قال الله أولئك لهم عذاب مهين، له عذاب في الأهواء عذاب النار، وعذاب النار من ورائهم جهنم، يعني سيصلوا إليها العذاب، العذاب هذا العذاب يكون في جهنم نعوذ بالله. ولا يولى في هذا أيضا العذاب الذي يكون في القبر، فإنهم يعذبون الكفر في قبورهم قبل في البرزخ قبل يوم القيامة، كما قال الله أخبر الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالعرض غدوا وعشية هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. والكافر إذا مات تنقل روحه إلى النار نعوذ بالله ولا صلة بالجسد، والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والروح تنعم متصلة ومنفصلة، ولا وتعذب روح الكافر متصلة بالجسد ومنفصلة، نسأل الله السلامة والعافية. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، المعنى أنه لا ينفع الكفار شيء ولا يدفع عنهم عذاب الله، لا الأموال ولا الأولاد ولا الآلهة التي يعبدونها، كل هذه لا تغنيهم ولا تفيدهم شيئا، بل هم في العذاب لا يغني عنهم ما شيئا ولا لا ما اتخذوا ومن ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم وصفه الله بأنه عظيم، فهو بالغ للغاية في الشدة والفظاعة، نسأل الله العافية. هذا هدى، يعني القرآن هدى هداية لمن أراد الله هدايته ولمن وفقه ولمن بذل جهد في سماعه والانتفاع به وقدر الله له السعادة فهو هداية له، وأما من لم تقدر له السعادة ولم يكن له السعادة فلا يفيده، كما قال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. فالذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وفي عيونهم عمي، فهم عمي عن رؤية الحق، صم عن سماع الحق، نسأل الله العافية. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فالقرآن هداية للمؤمنين، والذين كفروا وماتوا على كفرهم لهم العذاب الأليم المؤلم الموجع الذي أعده الله لهم عدلا منه سبحانه وتعالى، وجزاء لهم على صنيعهم وعلى كفرهم وعلى استكبارهم عن عبادة الله، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دين القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه:
بسم
أبواب العيدين. باب ما جاء في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله أبواب العيدين. العيدين تثنية عيد والمراد بهما عيد الفطر والأضحى. ليس لأهل الإسلام إلا عيدان في السنة وسمى العيد عيد لأنه يعود ويتكرر فليس لهما ثالث. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لليهود يومان يلعبون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكما العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. وسمى العيد عيد لأنه يعود ويتكرر فالعيدين تثنية عيد لأنه لا ثالث لهما. ثم قال المؤلف باب وسمي أبواب جمع الأبواب لأن العيد له أبواب متعددة لكل معاني لكل معنى باب مستقل فجمع الأبواب لأنه مشتمل على أبواب وكل باب له حكم فجمعه فقال أبواب. ثم بدأ بالباب الأول فقال باب في المشي يوم العيد. فمثلا المشي له باب، التكبير له باب، وهكذا الخطبة لها باب، ولهذا جمع على أبواب قال أبواب العيدين. الباب الأول باب في المشي يوم العيد. ذكر في حديث علي رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. اشتمل هذا الحديث على حكمين: الخروج إلى العيد ماشيا، والثاني الأكل شيئا قبل أن تخرج، وهذا خاص بعيد الفطر يأكل شيئا قبل أن يخرج العيد. جاء في الحديث الآخر أنه يأكل تمرات وترة، يعني تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس تمرات. وأما عيد الأضحى فلا يأكل، والسنة أن يبادر بصلاة العيد حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، لعله حسن من أجل شواهده، لأن الحديث في سنده حارث الأعور هو شيعي كما هو معلوم، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن ما دل عليه الحديث له شواهد السنة. ولهذا استحب جمع من السلف أن يخرج إلى العيد ماشيا إذا تيسر يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، وإذا يخرج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق الأخرى إذا تيسر، وإذا لم يتيسر إذا كانت البلد واسعة والمكان بعيد فلا بأس بالركوب الحمد لله، لكن هذا أفضل إذا تيسر. له شواهد، ولهذا قال المؤلف والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كثر العلم يعملون بما دل عليه الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن له شواهد. ولهذا قال يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، فهذا من باب الاستحباب. ولو ركب لا حرج إذا ركب، وكذلك إذا خرج راكبا لا في الرجوع وفي الذهاب لا حرج في ذلك. وكذلك الأكل في عيد الفطر أكل ثمرات مستحب وليس بواجب، لكن الأفضل مبادرة، لأن فيه مبادرة إلى امتثال أمر الله. كما أن الصائم في رمضان ممتنع عن الأكل فهو يبادر في يوم العيد إلى الأكل قبل خروج إلى الصلاة، فهو ما ترك الأكل والشرب في أيام الصوم إلا بأمر الله ولا رجع إليه إلا بأمر الله. والأحناف أيضا يعملون بما دل عليه الحديث، يستحبون الخروج إلى العيد ماشيا وعلى أركب إلا من عذر، ويستدلون بأحاديث الباب وغيره من الحديث. ذكر الشرح جماعة من الصحابة أيضا يعملون بهذا الحديث، يستحبون لثاني العيد ماشيا، ومن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم، ويستحبون أيضا المشي في الرجوع. وقالوا لعم بهذا هنا الحديث وإن كان ضعيف هناك حديث أخرى ضعيفة يشد بعضها بعضا فتتقوى فتصلح للحجة. نعم.
باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.
نعم، هذا الباب الثاني من أبواب العيدين في صلاة العيدين قبل الخطبة. ذكر في الحديث من عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون، فهذا هي دليل على مشروعية الصلاة، تقديم صلاة العيدين على الخطبة على عكس صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وفي صلاة العيدين تقدم الصلاة على الخطبة. وقالوا كان أبو بكر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة، ذكر أبو بكر وعمر لبيان أن هذا الأمر لم ينسخ وأنه أمر مستمر، قال كان رسول الله أبو بكر وعمر، فهذا فيه بيان أن هذا الحكم باقي وأنه لم ينسخ عمل به الصحابة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل كان رسول الله يفعل هذا لكن نسخ، يمكن نسخ، فقال كان رسول الله أبو بكر وعمر يصلون ثم يخطبون. والحديث يعرضه حديث ذكر المؤلف قال في الباب عن جابر بن عباس، حديث جابر أخذه الشيخان وأبو داود، حديث بن عباس تقدم دل على أن كل هذه الأدلة تدل على مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد. وهذا الحديث كما يقول حسنه المؤلف حكم عليه بأنه حسن صحيح، وأخرجه الجماعة إلا أبا داود، هو حديث صحيح. قال المؤلف والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. نعم، هذا هو الذي عليه عمل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن المشروع تقديم الصلاة على الخطبة. قال المؤلف ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، وكان أميرا المدينة، وقام وأنكر عليه أبو سعيد، والسبب في ذلك أنه قدم الخطبة حتى يستمع الناس، لأن الناس لا يجلسون الخطبة بعد الصلاة حتى يلزمهم بسماع الخطبة قبل الصلاة، ولأن الصلاة يكون فيها أشياء لا يحب بعض الناس أن يسمعها فيقومون، فأراد أن يلزمهم فأنكر عليه أبو سعيد. فلما قام يخطب قام أبو سعيد قال الصلاة قبل الخطبة، قال يا أبا سعيد إن الناس لا يجلسون لنا، الصحابي الذي أنكر عليه، فقام فقال أما هذا ببعض قال أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني أدى أنكر المنكر. وذكر الحافظ في الفتح الخلاف في هذه المسألة، قال اختلف في رواية في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن الشهاب على أبي سعيد من أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان فقام إليه رجل، والصريحة في أنه مروان، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان، رواه ابن المنذر بإسناد صحيح الحسن قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم اجتهد حتى يدرك الناس الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، مروان يراعي مصلحة لأنه كان يدعو لبني أمية فأراد أن يسمع الناس الخطبة، وأما عثمان إذا ثبت راعى مصلحة الناس حتى يدركوا الصلاة. ولهذا قال: لكن قيل إنهم كانوا في زمن المران يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه مروان، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. السنة كما دل عليه الحديث تقديم الخطبة على الصلاة، ولا ينبغي تقديم الصلاة على الخطبة، ولا ينبغي التقديم. نعم، هذا هو السنة عليها وعليه عمل الخلفاء. نعم.
باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
نعم، هذا الباب الثالث من أبواب العيدين، أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. ذكر فيه حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال المؤلف: في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس، في أحاديث تشهد تؤيد أحاديث الباب. الحديث عن باب عن جابر بن عبد الله بلفظ قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ذلك جابر بن عبد الله وابن عباس. نعم، الحديث بلفظ الحديث: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود، فهو حديث صحيح. قال المؤلف: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا شيء من النوافل. ولهذا قال العلماء عليه عمل العلماء كافة. قال ابن قدامة رحمه في الكتاب المؤمن: لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال: وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد بن أبيه في العراق. وربما أبي شبه في المصنف في إسناد صحيح عن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في يوم العيد معاوية. قد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يثق به. المقصود أن السنة أن العيدين ليس لها أذان ولا إقامة. يأتي الإمام، والسنة تكون في صحراء قريبة من البلد إلا في المسجد الحرام. حتى في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحراء، يأتي الإمام ويصلي ولا ليس في أذان ولا إقامة ولا كلام ولا قوموا للعيدين ولا أثابكم الله ولا يقال شيء من هذا. يأتي الإمام فإذا رأوا قاموا ويصلوا، هذا هو السنة. وهذا كذلك جميع النوافل لا يؤذن لها إلا صلاة الكسوف، ينادى لها الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة. صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء، صلاة التراويح ليس فيها نداء في رمضان، والسنة الرواتب لا فيها، ليس هناك نداء إلا في الفرائض وفي الكسوف ينادى على الصلاة الجامعة. نعم.
باب ما جاء في القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال: وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية، وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليه أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. وبه يقول الشافعي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
نعم، هذا الباب في القراءة في العيدين، يعني ما يقرأ بعد الفاتحة، ذكر فيه حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا تكن للغاشية في العيدين وفي الجمعة، وأنه ربما اجتمع في يوم واحد، يجتمع العيد ويوم الجمعة فيقرأ بهما، يقرأ بسبح ولا تكن للغاشية في الجمعة، يقرأ بها في العيدين صباحا ويقرأ بها في الجمعة ظهرا يكررها. وهذا الحديث حديث النعمان حديث حسن صحيح كما قال المؤلف، وقد أخرجه الإمام مسلم، هو دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين حتى ولو كان في يوم واحد يكررها، لما فيها من العظة والعبرة اشتملت عليه من العظة والتذكير في سورة سبح فيها وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل أن فيها إشارة إلى زكاة الفطر وصلاة العيد، وكذلك أيضا في سورة الغاشية فيها أقسام الناس على تكاد الغاشية يوم أذن خاشعة عاملة الناصبة ثم قل بعد الوجوه يوم أذن ناعمة، في التذكر تذكير الناس والتأمل بالنظر إلى ما حولهم من الإبل والسماء والأرض والجبال إلى غير ذلك. فلهذا شرع قراءتهما في العيدين وفي يوم الجمعة، وإذا اجتمع كذلك أيضا، لأن الناس بحاجة إلى التذكر وتكراره، وكلما تكرر يحلو ويزداد الإنسان عظة وصلة بربه عز وجل. وكذلك روي عن النبي أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي في حديث عمر أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى، قال كان بقاف والقرآن المجيد، هو سورتان طويلتان. وحديث أبي واقد قال المؤلف هذا أخرجه الترمذي أيضا من طريق أخرى. وعلى كل حال هذه الحديث كلها فيها مشروعية القراءة بها تلك السورتين سبح وأتاك للغاشية، وكذلك قاف واقتربت، وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج، وهذا باب الأفضلية، لو قرأ بغيرهما من وسط القرآن أو من آخره أو سور أخرى فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، ينبغي الإنسان أن يكون أكثر ما يقرأ في هذه السور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج. بارك وفق الله جميع القراءات، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. عنوان: خلقت الدنيا لحكمة. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهو يوم القيامة، يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله ميقاتهم أجمعين يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع قريب قريبا، كقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله جلت عظمته: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا. وقوله جل وعلا: ولا هم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال: إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله بخلقه، إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان حكمة الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه وفي أحكامه وفي ما يشرعه وما يقدره سبحانه وتعالى. هو خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، وخلق ما بينهما، وخلق الجن والإنس بالعدل. خلق الله الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. وخلق كل شيء للإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، أوجده لعبادته وتوحيده وطاعته، وخلق له كل شيء. فالله تعالى خلق السماوات والأرض لحكمة، ونفى عن نفسه العبث واللعب والباطل. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، وهم كفار لا يعلمون أن الله خلق الخلق في هذه الحكمة العظيمة، ولذلك ظلوا عن الأمر الذي خلقوا له، كما قال سبحانه وتعالى: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلقت بالحق لمجازاة ولمجازاة كل نفس تجزى بما عملت، والله تعالى لا يظلم أحدا، فلا ينقص أحدا من حسناته ولا يحمل أحدا أوزار غيره. هذا هو الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من حسناته من ثواب حسناته أو يحمل أوزار غيره. هذا هو الظلم الذي نزه الله عنه ونفاه عن نفسه، قال: لا أظلم اليوم، والذي حرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، خلافا لأهل البدع الذي فسر الظلم بتفسيرات باطلة، كجبرية فسر الظلم بأن الظلم غير متصور وغير واقع، هو تصرف المالك في غير ملكه، قالوا لا وجود له، أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر وكل شيء في ملكه فلا يتصور الظلم. وخلافا للقدرية الذين فسروا الظلم الذي يشبه الخالق بالمخلوق، قالوا: ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله من المخلوق فإنه يكون ظلما من الخالق لو فعله، وهذا من جهل وضلاله. فالله سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق وبالعدل لمجازاة العباد، وليعلم الناس ربهم بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال سبحانه: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير من الناس، الكثرة الكاثرة هم أهل الجهل، كما أن كثيرا من الناس هم الذين لا يؤمنون وكثير من الناس هم الذين لا يشكرون، وقليل من عباد الله الشكور، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالواجب على المسلم أن يعبد الله وأن يخلص له عباده، وأن يكون من هؤلاء القلة الذين استثناهم الله والذين هم وفقهم الله في جهاده نفسه ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، عمله بما أوجب الله عليه على حسب وسعه واستطاعته. ثم قال سبحانه: إن يوم الفصل ميقات المجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. يوم الفصل هو يوم القيامة، له أسماء عديدة، سمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الخلائق، ويسمى يوم التغابن لأن المؤمنين يغبون الكفار، وله أسماء عديدة، يسمى من أسمائها القارعة والصاخة والحاقة والقيامة إلى غير ذلك من الأسماء. بين الله تعالى أن يوم الفصل هو ميقات، ميقات الناس جميعا، الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله. إن يوم الفصل ميقات أجمعين، كل الناس لهم وقت محدد، ميقاتهم وموعدهم مع الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة، حينما تنتهي هذه الدنيا ويأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فيموت الخلائق ويخرب هذا الكون بسبب خلوه بالتوحيد والإيمان، ثم يأمر الله يموت الناس، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فيخرج الناس من قبورهم بعد أن تعود الأرواح إليهم للوقوف بين يدي الله تعالى للحشر والجزاء والحساب. فهو موعد مؤقت للجميع، إن يوم الفصل ميقات المجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، في هذا اليوم لا ينفع أحد أحد، القريب لا ينفع قريبه، والبعيد من باب أولى، بل إن القريب يتمنى أن يكون له عند قريب حسنات حتى يأخذها ويستمدها ويتخلص منها، بل إن القريب يفر من قريبه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم وما يشاء من أغنيه، كل مشغول بنفسه، كل لا يسأل إلا عنه، لا يحد على أحد، لا ينظر أحد إلى أحد. ولهذا الناس حينما يخرجون من قبورهم شفاة عراة غرلا، ليس عليهم ثياب ولا ينظر، ولا يستطيع أحد ينظر إلى أحد بشدة الهول، كل مشغول بنفسه، كل يتهم نفسه. لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه. ذهول عند الناس، ذهول، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الحال، هذه الحالة ما ينظر أحد إلى أحد، الإنسان يذهل، يكمل ذهول في أمر دنيوي يمر على الشخص ولا ينظر، ما كأنه رآه، ولا يسلم عليه ولا يتكلم معه، ملهول. فإذا لقى لما قد فلان انطرت عليه، ما سلمت عليه، قال: ما علمت، ما علمت ولا رأيتك، ومر من عنده لأنه مذهول، وهذا في الدنيا، فكيف في الآخرة، فكيف الهول العظيم في الآخرة. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، لا أحد ينصر بعضهم بعضا، والبعيد من باب أولى، إلا من رحم الله، لا يغني إلا رحمة الله، من رحمه الله فهو المنصور، إلا من رحمه الله، إنه هو العزيز القوي الذي لا يغلب ولا يهضم جانبه، الرحيم بعباده، ورحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي. نعم.
قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. عنوان: حال المشركين وعذابهم يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم أي في قوله وفعله، وهو الكافر، وذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست خاصة به. روى ابن جرير أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام من غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد تقدم نحوه مرفوعا. وقوله كالمهل، قال كعكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. وقوله خذوه أي الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره 70,000 منهم. وقوله فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد خذوه فاعتلوه أي خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم أي وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وذلك أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله من ذلك. وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي قول له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لست بعزيز ولا كريم. وقوله إن هذا ما كنتم به تمترون، كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولهذا قال هاهنا إن هذا ما كنتم به تمترون.
نعم، هذه الآيات في شأن الكافر والعياذ بالله وما أعد الله له من العذاب والنكال الشديد، وأنه يأكل من هذه الشجرة، شجرة الخبيثة، إن شجرة الزقوم، وهي الشجرة الملعونة في القرآن التي ذكر إن شجرة، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ومعنى الملعونة هي المهمومة التي ذمها الله، واللعن هو الذم سواء كان باللعن أو بغيره. اللعن يسمى الذم يسمى لعن. إن شجرة، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة المذمومة التي ذمها الله، وهي شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أعدها الله طعاما للأثيم، الأثيم الذي ارتكب الإثم، وأعظم الإثم هو الكفر، فهي طعامه، ويدخل في ذلك أبو جهل دخولا أوليا، وتشمل جميع الكفرة، الأثيم اسم جنس لكل من ارتكب الإثم والكفر نعوذ بالله، فهذا طعامه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني أنه يكون كالمهل وزيت العكر يغلي في البطون كغلي الحميم. ويقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وهذا خطاب الملائكة، خذوه فاعتلوه ادفعوه على ظهره وسوقوه سوقا عنيفا، ثم اقذفوه في وسط الجحيم. خذوه فإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وكما سمعنا في الحديث أن الملك يضربه على أم رأسه حتى ينفتح دماغه، ثم يصب الحميم نعوذ بالله فينزل إلى أمعاءه فيمزق أمعاه وتخرج من قدميه نسأل الله السلامة والعافية، ولا يموت، يعاد مرة أخرى، لا يموت فيها ولا يحيا. وكذلك الجلود، كلما انتهت الجلود بدلها الله جلودا غيرها وهكذا، فهو لا يموت فيستريح ولا حياة طيبة نسأل الله السلامة والعافية، لا يموت فيها ولا يحيا نعوذ بالله، يجدد له العذاب نسأل الله السلامة والعافية، ويتعظم خلقة الكافر كما جاء في الحديث حتى يزداد عذابه. جاء في الحديث أن غرس الكافر مثل جبل أحد، يتعظم خلقته حتى يزداد عذابه نسأل الله السلامة والعافية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، الحميم الماء الحار الذي انتهت حرارته وبلغت الغاية في الحرارة، فهو يغلي في بطنه كغلي الماء الذي اشتد غليانه صلى الله عليه وسلم. ويقال الملائكة خذوه فاعتلوه، يعني سوقوه واضربوه وادفعوه إلى نار جهنم واقذفوه في وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يقال له على وجه التبكيت والإهانة ذق يعني قاسي حرارة العذاب والألم جزاء أعمالك الخبيثة وكفرك بالله عز وجل. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت قد يكون عزيز وكريم في الدنيا، هذا من باب الإهانة والتبكيت والتبخ له. أنت العزيز الكريم في الدنيا، أنت المهان الآن، ذق هذه الإهانة. حمك الله، صلى الله عليه وسلم. ذق إنك أنت العزيز. ثم يقال للكفرة إن هذا العذاب الذي تشاهدونه هو لي في شكونة في يوم القيامة. إن هذا ما كنتم لي تنترون تشكون. الآن زال الشك عنكم، زالت الريبة، رأيتم، أعلنتم. وفي الآية الأخرى أخبر الله عنه يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص فارجعنا نعمل صحيحا المقبل. الآن عرفنا، الآن كل شيء اطلع عندنا، زال البحرج والكذب، الآن مصدقون، رجعنا مرة أخرى إلى الدنيا حتى نعمل صالحا. قال الله تعالى في آية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما أنهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليك. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. عنوان: حال المتقين ونعيمهم في الجنة. لما ذكر حال الأشقياء عطف بذكر السعداء، ولهذا سمي القرآن مثاني، فقال إن المتقين أي لله في الدنيا في مقام أمين أي في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب، في جنات وعيون. وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم. وقوله يلبسون من سندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، وإستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان، وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش، متقابلين أي على السرر، لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله كذلك وزوجناهم بحور عين أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر إليهم كل ما أرادوا. وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها الصلاة والسلام. وروى عبد الرزاق عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قوله ووقاهم عذاب الجحيم أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها، لعلهم يتذكرون أي يتفهمون ويعلمون. ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند، قال الله لرسوله مسليا صلى الله عليه وسلم، مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك: فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الآية. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آخر تفسير سورة الدخان، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
وهذه الآيات فيها بيان حال السعداء، والله سبحانه وتعالى في آيات في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن بين حال السعداء وحال الأشقياء، وصفات المؤمنين وصفات الكفار، وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار. القرآن مثالي سمنا فيه صفة أولى وأولى، حتى يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، يكون مؤمن بين الخوف والرجاء، لا يطغى عليه الخوف فييأس ويقنط من رحمة الله، ولا يغلب عليه الرجاء فيكون آمنا من مكر الله ويستوثق المعاصي، لا يغلب عليه الرجاء فيكون يستوثق المعاصي ولا يخاف، لأن الخوف يمنعه من ذلك، ولا أيضا كذلك يغلب عليه الخوف فيأس من رحمة الله ويتشائم ويقنط ويسوء الظن بالله لأن معه الرجاء. وهكذا فالمؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، ولهذا الله تعالى سمع القرآن مثالي، الله نزل أحسن الكتاب المثالي، تثنى فيه الأحوال، تذكر فيه صفات المؤمنين وصفات الكفار، ونعيم المؤمنين وعذاب الكفار، وهكذا حتى يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. قال: إن المتقين في مقام أمين، المتقين الذين يتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة، هذا هم المتقون. ثم المتقون لهم اتقوا الله وجعلوا بينهم من عذاب الله وقاية وحذروا من الشرك والمعاصي، فصاروا أهل السعادة. إن المتقين في مقام أمين، في مقام في الدنيا وفي الآخرة، في مقام في الدنيا من العزة والنصرة والطمأنينة والثقة بوعد الله ونصره، وفي مقامنا وفي الآخرة في تمتع بدار كرامته وجنته سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. إن في مقامنا في جنات بساتين، سميت جنات لأنها تستر ما فيها من كثرتها وتداخل بعضها، في جنات وعيون، عيون تجري والأنهار تجري من تحت بيوتهم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس ويستبرق المتقابلين، هذا لباسهم من أنواعه، من أنواع الحرير، والحرير أنواع، منه ما هو رقيق ومنه ما هو غليظ، والاستبرق الذي هو بريق ولا معان، يلبسون من سندس ويستبرق متقابلين، يعني كم في الآية الأخرى إخوان العاص المتقابلين، يعني أهل الجنة يقابل بعضهم بعضا على الكراسي، لا يولي أحد منهم ظهره لما بينهم من الألفة والمحبة، والله تعالى نزع ما في ما الضغائن التي في قلوبهم، فصاروا إخوة متحابين يلبسون السبق المتقابلين. وكذلك وزوجناهم بحور العين، زوجهم الله بحور العين وهي النساء الجميلات، والحورة هي التي فيها البياض والحمرة، والعين واسعة العين، والسواد والبياض فيهما جمال مع زوجاتهم التي في الدنيا. وكل مؤمن في الجنة له زوجتان، ليس في الجنة فيها عجب، الجنة ليس فيها عجب، وكل مؤمن له زوجتان، هذا عام، وهذا عام لكل أحد، كل واحد أقل وشو له زوجتان. ولا وهناك زوجات أخرى من الدنيا ومن الحور العين، ومنهم من له زوجات متعددة، لكن هذا بيان للأمر العام الجميع اللي يشتركون فيه. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، كل ما طلبوا من الفاكهة فإن يحصل لهم، آمن من انقطاعها ومن تأخرها، كل ما طلبوا يحصل لهم، وكل ما أرادوا حصل لهم، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، صلاك المفضل. لا يذوقون فيها الموت، وهذا من كمال اللذة، لا يذوقون فيها الموت، لأن الله سبحانه أمنهم من الموت، بخلاف أهل الدنيا فإنهم فإن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، كما قال بعض السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل الدنيا نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، هو نعيم الآخرة، نسأل الله كلمة فضله. لا يذوقون فيها الموت أبدا إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع، والمعنى لكن الموتة الأولى اللي حصلت لهم في الدنيا هذه التي ليس هناك موتة بعدها، لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى حصلت وانتهت، لا يذوقون فيها الموت الموتة الأولى. وكذلك فهم آمنون من الموت، وآمنون من المرض، وآمنون من الشيخوخة والهرم، وآمنون من الهم والغم والنكد، في صحة دائمة وشباب دائم وراحة دائمة ونعيم دائم، نسأل الله المغفرة، نسأل الله جعلنا في المهم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم ربهم على الجحيم، هذا أيضا من كمال النعيم، فهم حصلوا على المطلوب وسلموا من المرهوب، ولا يحصل أمن إلا بهذا الأمر، حصلوا على المطلوب، كل ما يتمنون حصل لهم، وأيضا سلموا وأمنوا من العذاب، وأنه لن يأتيهم عذاب ولن يسهم عذاب، ووقاهم ربهم على وجهه، فضلا من ربك، هذا فضله سبحانه وإحسانه لعباده المؤمنين، أدخلهم الله في رحمته بسبب أعمالهم الصالحة، فمن عمل صالحا فإن الله تعالى يثيبه الجنة بسبب العمل، والدخول الجنة برحمة الله، لكن العمل سبب الرحمة، فمن جاء بالعمل نال في الرحمة، ومن لم يأتي بالعمل نال في الرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندخل أحدكم الجنة برحمته، قالوا: ولا أنت بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن تعمل الله برحمته منه فضل. وفي الحديث: سددوا وقاربوا ولن تحصلوا، يعني الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العمل كاملا كما يقول 100%، بل الإنسان محل النقص والتقصير، ولكن يسدد ويقارب ويحاول السداد ويحاول القرب، والله تعالى يتجاوز عنه. سددوا وقاربوا ولن تحصوا. ثم قال: فإنما يسرناه بلسانك، يعني يسر الله هذا القرآن بلسانك، يعني باللغة العربية التي هي أفصح اللغات وأعلاها، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وهذا فيه بيان شرف اللغة العربية، وأن أشرف اللغات وأم اللغات، اختارها الله لأن تكون لغة القرآن والسنة، والناس في هذا الزمن زهدوا في اللغة العربية وصاروا يتعلمون اللغات الأخرى، اللغات الأجنبية، ويصرفون ينفقون الساعات الطوال والأشهر والسنين في تعلم اللغات، وزهدوا في اللغة العربية، ولا سيما في هذا العصر الذي صار الناس الآن لا يتكلمون إلا باللغات الأجنبية، وصار كل شيء الآن يترجم باللغات الأخرى، حتى في الأدوية وغيرها، وحتى الكلمات، وحتى الكلمات الدارجة، وحتى الأشياء التي في البيوت، وصار التخاطب باللغة الأجنبية. وهذا لا شك أن هذا نقص عظيم، الواجب أن تحيا اللغة العربية وتعاد، ويسمى بها كل الأشياء التي جاءت باللغات الأخرى تترجم باللغة العربية، هذا هو الواجب، حتى تظهر هذه اللغة، حتى يتبين شرفها والعناية بها. فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون، هذا في بيان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين والمؤمنين على الحق، وهم يرتقبون ما أعد الله لهم من النصر والعزة والتمكن، والعزة والتمكن في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب. وأما أعداؤهم فإنهم سوف يرون ما يسوءهم. فارتقب إنهم مرتقبون. إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه: تفسير سورة الجاثية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله وإياه: يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه. وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق. فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله عز وجل: وتصريف الرياح، أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبا، بريه وبحريه.
صبا والدبور متقابلتان، دبور هذه الشرقية ريح مهلكة، والصبا ريح طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرف بالصبا وغرفت عادم بالدبور. الريح أنواع، منها ما هو مهلكة وهي الدبور، منها ما فيها النصر. الصبا اسم للريح التي ينصر الله بها، نصر الله بها نبيه، والدبور اسم للريح المهلكة. ولهذا جاء في الحديث الإرشاد: إذا هبت ريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قوم عاد وهم لما رأوا السحب أمام قالوا: هذا عارض مطران. قال: بل هم استجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء لأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الريح عذاب، الرياح رحمة. نعم.
دبورا وصبا، بريه وبحريه، ليله ونهاره، ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم لا ينتج. قال سبحانه وتعالى: أولا لآيات للمؤمنين، ثم يوقنون، ثم يعقلون، وهو ترقي من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى.
يعني أول الإيمان، ثم بعد يأتي بعدها اليقين، ثم يأتي بعدها التعقل، العقل الكامل. الإيمان أولا يدخل القلب، ثم يتقوى الإيمان فيصل يقين، ثم يتقوى فيعقل الإنسان بعد ذلك، يعقل عن الله أمره وعن رسول صلى الله عليه وسلم أمره ونهي. نعم.
قال عصى عنك: هذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهي قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
هذه الآيات من أول سورة الجاثية افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة حاميم، وسبق الكلام على الحروف المقطعة وأن من الناس من تكلف وفسر هذه الحروف، بعضها أرجع كل حرف إلى اسم من أسماء الله، وهذا تكلف، وهذه الحروف الله أعلم بمراده بها. ومنهم من قال إن هذه الحروف تدل على عظمة القرآن وأن القرآن من هذه الحروف، ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر حروف مثله أو بسورة. ولهذا يأتي بعد الحروف المقطعة الانتصار للقرآن حاميم والكتاب المبين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين ألف لام ميم صاد كتاب نزل وهكذا حاميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم يعني هذا القرآن تنزيل من الله وأنه نزل من الله بواسطة جبرائيل وفي دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق في الرد على المعتزلة الذين قالوا أنه مخلوق والرد على الأشاعرة الذين قالوا إن الكلام معنى قائم بالنفس وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا وإذا اضطر ففهم الكلام ففهم القائم بنفسه الكلام القائم بنفسه أو المعنى القائم بنفسه فعبر به عن هذا القرآن هذا كلهم من أبطل الباطل تنزيل في إثبات العلو لله عز وجل لأن النزول إنما يكون التنزيل إنما يكون من أعلى من فوق إلى أسفل دل على أن الله في العلو حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم من الله سبحانه وتعالى اسمه الذي لا يسمى به غيره ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين العزيز ذو العزة والغلبة الحكيم في شرعه وقدره وجزائه سبحانه وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة والعبر لآيات دلالات على قدرة الله ووحدانيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه لآيات للمؤمنين ليس لكل أحد بل لمن كان عنده إيمان قذف الله بقلب الإيمان أما من صرف قلبه وزاغ قلبه فلا ينتفع إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون في خلق إنسان إذا تأمل مثل خلقه هذا المخلوق العجيب أعجب العجائب هذا الإنسان أعجب من كل شيء هذا الإنسان مكون من لحم ودم وعصب وعظام وله أحوال يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويرضى ويغضب ويبيع ويشتري ويحزن وله تصرفات وأعمال عجيبة هو عجيبة العجائب يتأمل الإنسان في خلقه قاده ذلك إلى وحدانية الله وإخلاص العبادة وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بث من دابة وكذلك ما بث في الأراضي في الأرض من الدواب التي تنتشر على ظهرها في البحار والبراري والقفار التي لا يحصي عددها إلا الله آيات دلالات لكن ليس لكل أحد لقوم يوقنون فالأولى في آيات للمؤمنين الذين من الله عليهم بالإيمان ودخل لما في قلوبهم والثانية آيات الذين استقر لما في قلوبهم ووصلوا لدرجة اليقين في خلقهم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون لقوم لا يتعقلوا دخل لما في قلوبهم واستقر حتى صار يقينا ثم وصلوا إلى درجة العقل تعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اختلاف الليل والنهار تعاقبهما الليل يأتي بعده النهار والنهار يأتي بعده الليل ولا يسبق أحدهم الآخر وكذلك الليل فيه القمر والنهار فيه الشمس والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في الهلك يسبحون قال ابن عباس كفلكة مغزل دوران باستمرار يطلب هذا ويطلب هذا حثيثا يرسل ليلا النهار يطلبه حثيثا ولا يتغير فلا يتبدل في نظام بديع محكم وتنشأ من يطول هذا ويقصر هذا فيطول النهار في الصيف حتى ينتهي نهايته ثم يرجع حتى يتم يبلغ غاية القصر ويطول الليل في فصل الشتاء وهكذا ويعتد الآن في فصل الخريف وفصل الربيع وهذا لا يتغير على مر السنين وكرر الأعوام والدهور هذا يدل على حكمة الله العظيمة وبديع صنعه وأنه سبحانه وتعالى مدبر وأنه الحكيم وأنه مستحق العبادة واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها المطر سماه رزقا لأنه يكون سببا في النبات والنبات فيه الرزق الحيوان والآدميين وتصريف الرياح وما زر من السماء رزق بها خبيل أو ظلال. وتصريف الرياح كذلك الرياح وما أنواعها كما سمينا الدبور والصبا وغيرها, ومنها رياح تلقح ومنها رياح عقيم لا تفيد, أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون عن الله عز وجل. فهذه الأمور العظيمة إذا تدبرها الإنسان وتأملها ومن الله عليه فإنه يكون مؤمنا موقنا متعقلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم صل وسلم عليك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه يقول تعالى تلك آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق. فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين, أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله. ولهذا قال يسمع آيات الله تتلى عليه أي تقرأ عليه ثم يصر أي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا كأن لم يسمعها أي كأنه ما سمعها. فبشره بعذاب أليم أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا أولئك لهم عذاب مهين أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال من ورائه جهنم أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ثم قال تبارك وتعالى هذا هدى يعني القرآن والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم وهو المؤلم الموجع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. هذه الآيات فيها بيان عظمة القرآن وبيان حكمة الله عز وجل وفضله على المؤمنين وعدله في أعدائه الكافرين. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه الآيات القرآنية أنزلها الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بالحق, أنزلها بالحق وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت كذلك ولم يؤمن بها الكفار فبأي شيء يؤمنون؟ إذا كان القرآن أنزله الله بالحق وهو الحق سبحانه وتعالى ماذا يريدون؟ هذا ما الحق إلا الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. المعنى أن هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة لا حيلة فيهم, عميت قلوبهم نسأل الله السلامة والعافية, فلا يؤمنون بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكلام والذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو الحق سبحانه وتعالى وهو الصادق في قيله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال ويل لكل أفاك, ويل شدة العذاب والهلاك, لكل أفاك أثيم. الأفاك هو كثير الرفك والكذب في قوله, هو الأثيم الذي يفعل الإثم في أعماله, وأعظم الإثم هو الكفر ثم إليه المعاصي والكبائر. توعده الله, توعد الله لمن ساء قبح قوله وفعله, فقوله قبيح وهو الإفك والكذب, وعمله قبيح وهو كفر المعاصي. ويل له من شدة العذاب والهلاك. ومن كفره وإصراره على الكبائر أنه لا يؤمن ولا يقبل الحق مع وضوحه، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا لا ينقاد إلى الحق ولا يقبل الحق، بل هو مستكبر مستنكف عن عبادة الله كأن لم يسمعها كأنه ما سمع كلام الله. فبشره بعذاب أليم، والبشارة تكون في الخير وفيه في الشر، هذه بشارة بالشر، بشره بعذاب أليم، عذاب موجع وهو عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تهديد وعيد الكفرة إن استمروا على كفرهم أن هذا مصيرهم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إذا علم الكافر شيئا من آيات الله القرآن سمعها أو حفظها وعلمها استهزأ بها وسخر منها. إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، قال الله أولئك لهم عذاب مهين، له عذاب في الأهواء عذاب النار، وعذاب النار من ورائهم جهنم، يعني سيصلوا إليها العذاب، العذاب هذا العذاب يكون في جهنم نعوذ بالله. ولا يولى في هذا أيضا العذاب الذي يكون في القبر، فإنهم يعذبون الكفر في قبورهم قبل في البرزخ قبل يوم القيامة، كما قال الله أخبر الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالعرض غدوا وعشيا هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. والكافر إذا مات تنقل روحه إلى النار نعوذ بالله ولا صلة بالجسد، والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والروح تنعم متصلة ومنفصلة، وتعذب روح الكافر متصلة بالجسد ومنفصلة، نسأل الله السلامة والعافية. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، المعنى أنه لا ينفع الكفار شيء ولا يدفع عنهم عذاب الله، لا الأموال ولا الأولاد ولا الآلهة التي يعبدونها، كل هذه لا تغريهم ولا تغريهم شيئا، بل هم في العذاب لا يغني عنهم ما شيئا ولا ما اتخذوا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من الله أولياء ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم وصفه الله بأنه عظيم، فهو بالغ الغاية في الشدة والفضاعة، نسأل الله العافية. هذا هدى، يعني القرآن هدى هداية لمن أراد الله هدايته ولمن وفقه ولمن بذل جهد في سماعه والانتفاع به وقدر الله له السعادة فهو هداية له. وأما من لم تقدر له السعادة ولم تكن له السعادة فلا يفيده، كما قال سبحانه في الآية قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. فالذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وفي عيونهم عمي، فهم عم عن رؤية الحق صم عن سماع الحق، نسأل الله العافية. هذا هدى والذين هذا هدى والذين كفروا هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فالقرآن هداية للمؤمنين، والذين كفروا وماتوا على كفرهم لهم العذاب الأليم المؤلم الموجع الذي أعده الله لهم عدلا منهم سبحانه وتعالى وجزاء لهم على صنيعهم وعلى كفرهم وعلى استكبارهم عن عبادة الله، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دين القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أبواب العيدين: باب ما جاء في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أبواب العيدين. العيدين تسمية عيد، والمراد بهما عيد الفطر والأضحى، فليس لأهل الإسلام إلا عيدان في السنة، وسمى العيد عيد لأنه يعود ويتكرر فليس لهما ثالث. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لليهود يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدى لكما العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. وسمى العيد عيد لأنه يعود ويتكرر، فالعيدين تسمية عيد لأنه لا ثالث لهما. ثم قال المؤلف: باب. وسمي أبواب، جمع الأبواب لأن العيد له أبواب متعددة، لكل معاني لكل معنى باب مستقل، فجمع الأبواب لأنه مشتمل على أبواب، إذن مشتمل على أبواب، وكل باب له حكم، فجمع فقط الأبواب. ثم بدأ بالباب الأول فقال: باب في المشي يوم العيد. فمثلا المشي له باب، التكبير له باب، وهكذا الخطبة لها باب، ولهذا جمع الأبواب، قال أبواب العيدين. الباب الأول باب في المشي يوم العيد، ذكر فيه حديث علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج يوم العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. اشتمل هذا الحديث على حكمين: الخروج يوم العيد ماشيا، والثاني الأكل شيئا قبل أن تخرج، وهذا خاص بعيد الفطر، يأكل شيئا قبل أن يخرج يوم العيد. جاء في الحديث الآخر أنه يأكل تمرات وترى، يعني تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس تمرات. وأما عيد الأضحى فلا يأكل، السنة أن يبادر بصلاة العيد حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ولكن هذا الحديث ضعيف، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، لعله حسن من أجل شواهد، لأن الحديث في سنده حارث الأعور هو شيعي كما هو معلوم، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن ما دل عليه الحديث له شواهد السنة، ولهذا استحب جمع من السفر أن يخرج العيد ماشيا إذا تيسر يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، وإذا يخرج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق الأخرى إذا تيسر، وإذا لم يتيسر إذا كان البلد واسعة والمكان بعيد فلا لا بأس بالركوب الحمد لله، لكن هذا أفضل إذا تيسر، له شواهد. ولهذا قال المؤلف: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كثر العلم يعملون بما دل عليه الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن له شواهد. ولهذا قال: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، فهذا من باب الاستحباب، ولو ركب لا حرج إذا ركب، وكذلك إذا خرج راكبا في الرجوع وفي الذهاب لا حرج في ذلك. وكذلك الأكل في عيد الفطر، أكل ثمرات مستحب وليس بواجب، لكن أفضل مبادرة، لأن فيه مبادرة إلى امتثال أمر الله، كما أن الصائم في رمضان ممتنع عن الأكل فهو يبادر في يوم العيد إلى الأكل قبل خروجه إلى الصلاة، فهو ما ترك الأكل والشرب في أيام الصوم إلا بأمر الله، ولا رجع إليه إلا بأمر الله. والأحناف أيضا يعملون بما دل عليه الحديث، يستحبون الخروج إلى العيد ماشيا وعلى أركب إلا من عذر، ويستدلون بأحاديث الباب وغيره من الحديث. ذكر الشرع جماعة من الصحابة أيضا يعملون بهذا الحديث، يستحبون لتاني العيد ماشيا، ومن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم، ويستحبون المشي في الرجوع. وقالوا لعم بهذا الحديث وإن كان ضعيف، هناك حديث أخرى ضعيفة يشد بعضها بعضا فتتقوى فتصلح للحجة. نعم.
باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.
نعم، هذا الباب الثاني من أبواب العيدين في صلاة العيدين قبل الخطبة. ذكر في الحديث من عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون، فهذا هي دليل على مشروعية الصلاة، تقديم صلاة العيدين على الخطبة على عكس صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وفي صلاة العيدين تقدم الصلاة على الخطبة. وقالوا كان أبو بكر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة، ذكر أبو بكر وعمر لبيان أن هذا الأمر لم ينسخ وأنه أمر مستمر، قال كان رسول أبو بكر وعمر، فهذا فيه بيان أن هذا الحكم باقي وأنه لم ينسخ عمل به الصحابة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قال كان رسول يفعل هذا لكن نسخ، يمكن نسخ، فقال كان رسول أبو بكر وعمر يصلون ثم يخطبون. والحديث يعرضه حديث ذكر المؤلف قال في الباب عن جابر وابن عباس، حديث جابر أخذه الشيخان وأبو داود وابن عباس تقدم، دل على أن كل هذه الأدلة تدل على مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد. وهذا الحديث كما يقول حسنه المؤلف حكم عليه بأنه حسن صحيح، وأخرجه الجماعة إلى أبا داود، هو حديث صحيح. قال المؤلف: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. نعم، هذا هو الذي عليه عمل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن المشروع تقديم الصلاة على الخطبة. قال والف: ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، وكان أمير المدينة، وقام وأنكر عليه أبو سعيد، والسبب في ذلك أنه قدم الخطبة حتى يستمع الناس، لأن الناس لا يجلسون الخطبة بعد الصلاة حتى يلزمهم بسماع الخطبة قبل الصلاة، ولأن الصلاة يكون فيها أشياء لا يحب بعض الناس أن يسمعها فيقومون، فأراد أن يلزمهم، فأنكر عليه أبو سعيد. ولما قام يخطب قام أبو سعيد قال: الصلاة قبل الخطبة. قال: يا أبا سعيد، إن الناس لا يجلسون لنا. الصحابي الذي أنكر عليه، فقام بعضهم فقال: أما هذا بعض الطيب، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني أدى أنكر المنكر. وذكر الحافظ في الفتح الخلاف في هذه المسألة، قال: اختلف في رواية في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن الشهاب على أبي سعيد من أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان فقام إليه رجل، والصريحة في أنه مروان، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان. رواه ابن المنذر بإسناد صحيح الحسن قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التي اعتنى بها مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم اجتهد حتى يدرك الناس الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتهم في سماعهم الخطبة. مروان يراعي مصلحة، لأنه كان يدعو لبني أمية فأراد أن يسمع الناس الخطبة، وأما عثمان إذا ثبت فراعى مصلحة الناس حتى يدركوا الصلاة. ولهذا قال: لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه مروان، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. السنة كما دل عليه الحديث تقديم الخطبة على الصلاة، ولا ينبغي تقديم الصلاة على الخطبة، ولا ينبغي التقديم. نعم، هذا هو السنة عليها وعليها عمل الخلفاء. نعم.
باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
نعم هذا الباب الثالث من أبواب العيدين أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. ذكر فيه حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال المؤلف في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس في أحاديث تشهد تؤيد أحاديث الباب أحاديث عن باب عن جابر بن عبد الله بلفظ قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. جابر بن عبد الله وابن عباس نعم الحديث بلفظ الحديث لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال أبو عيسى حديث جابر بسوى حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود فهو حديث صحيح. قال المؤلف العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا شيء من النوافل. ولهذا قال العلماء عليه عمل العلماء كافة. قال ابن قدامة رحمه في الكتاب المؤمن لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد بن أبيه في العراق. وربما أبي شبا في المصنف في إسلام صحيح عن المسيب قال أول من أحدث الأذان في يوم العيد معاوية. قد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يثق به. المقصود أن السنة أن العيدين ليس لها أذان ولا إقامة. يأتي الإمام والسنة تكون في صحراء قريبة من البلد إلا في المسجد الحرام. حتى في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحراء يأتي الإمام ويصلي ولا ليس في أذان ولا إقامة ولا كلام ولا قوموا للعيدين ولا أثابكم الله ولا يقال شيء من هذا. يأتي الإمام فإذا رأوا قاموا ويصلوا. هذا هو السنة وهذا كذلك جميع النوافل لا يؤذن لها إلا صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة. صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء. صلاة التراويح ليس فيها نداء في رمضان. والسنن الرواتب لا فيها ليس هناك نداء إلا في الفرائض وفي الكسوف ينادى على الصلاة الجامعة. نعم.
باب ما جاء في القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليه أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. وبه يقول الشافعي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
نعم هذا الباب في القراءة في العيدين يعني ما يقرأ بعد الفاتحة ذكر فيه حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا تك إلى الغاشية في العيدين وفي الجمعة وأنه ربما اجتمع في يوم واحد يجتمع العيد ويوم الجمعة فيقرأ بهما يقرأ بسبح ولا تك إلى الغاشية في الجمعة يقرأ بها في العيدين صباحا ويقرأ بها في الجمعة ظهرا يكررها. وهذا الحديث حديث النعمان حديث حسن صحيح كما قال المؤلف وقد أخرجه الإمام مسلم هو دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين حتى ولو كان في يوم واحد يكررها لما فيها من العظة والعبرة لما اشتملت عليه من العظة والتذكير في سورة سبح فيها وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل أن فيها إشارة إلى زكاة الفطر وصلاة العيد وكذلك أيضا في سورة تكافش فيها أقسام الناس على تكافش الغاشية يومئذ يوم خاشعة عاملة ناصبة ثم قل بعد الوجوه يومئذ ناعمة في التذكر تذكير الناس والتأمل بالنظر إلى ما حولهم من الإبل والسماء والأرض والجبال إلى غير ذلك فلهذا شرع قراءتهما في العيدين وفي يوم الجمعة وإذا اجتمع كذلك أيضا لأن الناس بحاجة إلى التذكر وتكراره وكلما تكرر يحلو ويزداد الإنسان عظة وصلة بربه عز وجل. وكذلك روي عن النبي أنه كان يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي في حديث عمر أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى قال كان بقاف والقرآن المجيد هو سورتان طويلتان وحديث أبي واقد قال المؤلف هذا أخرجه الترمذي أيضا من طريق أخرى. وعلى كل حال هذه الحديث كلها فيها مشروعية القراءة بها تلك السورتين سبح وعرفك الغاشية وكذلك قاف واقتربت وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج وهذا باب الأفضلية لو قرأ بغيرهما من وسط القرآن أو من آخره أو سور أخرى فلا حرج لكن هذا هو الأفضل ينبغي الإنسان أن يكون أكثر ما يقرأ في هذه السور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج. بارك وفق الله جميع القراءات وصلى الله عليه وسلم.